الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعنا في هذا الدرس إن شاء الله وما يليه تفسير سورة النجم. وقبل الشروع في تفسيرها أذكر 6 مقدمات. المقدمة الأولى في اسمها، سميت هذه السورة المباركة ب3 أسماء. سميت سورة النجم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وتسمى كذلك سورة والنجم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد. تسميتها والنجم حكاية للفظ القرآن الواقع في أولها. وقد مضى معنا حديث ابن عباس وأيضا حديث ابن مسعود، وأيضا بعضهم يقول سورة والنجم إذا هوى، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم إذا هوى. فتسمى سورة النجم، وتسمى سورة والنجم، وتسمى سورة والنجم إذا هوى. المقدمة الثانية في فضلها أن هذه السورة المباركة قد اشتملت على سجدة، وذلك في خاتمتها فاسجدوا لله واعبدوا. وقد مضى معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث ابن عباس في سجود النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون والمشركون. وهذه السورة المباركة التي اشتملت على سجدة هي أول سورة قد جاء فيها سجود في القرآن الكريم. ثم المقدمة الثالثة في أوجه الشبه بين هذه السورة المباركة وبين سورة الطور. أول هذه الأوجه افتتاح كل منهما بالقسم، فسورة الطور قد افتتحت بالقسم بتلك المخلوقات الأربعة، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، بهذه المخلوقات الخمسة. وسورة النجم قد افتتحت بالقسم بالنجم. أيضا من أوجه الشبه بين السورتين المباركتين التشابه بين خاتمة سورة الطور وبداية سورة النجم، فإن في خاتمة سورة الطور قول ربنا جل جلاله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وهذه السورة افتتحت بقوله والنجم إذا هوى. ثم الوجه الثالث من أوجه الشبه بين سورة النجم وسورة الطور أن في كلا السورتين تزكية لعقل النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وها هنا ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم الوجه الرابع أن في كلا السورتين تزكية للوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في سورة الطور فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وها هنا قول ربنا جل جلاله إن هو إلا وحي يوحى. أيضا الإنكار على المشركين في نسبتهم البنات إلى الله عز وجل، أم له البنات ولكم البنون، وها هنا ألكم الذكر وله الأنثى. ثم في كلا السورتين الأمر بالإعراض عن المشركين. أما آياتها فاثنتان وستون آية. هذه السورة المباركة سورة النجم فيها 62 آية، وهي بذلك قد زادت على سورة الذاريات، فإن سورة الذاريات قد اشتملت على 60 آية، وهي في ذلك تتشارك مع سورة الروم فإن فيها 60 آية. أما هذه السورة المباركة فآياتها 62 آية، وكلماتها 360 كلمة، وحروفها 1450 حرفا. ثم المقدمة السادسة في بيان الموضوعات التي تناولتها هذه السورة المباركة. هذه السورة افتتحت بقسم الله تعالى بالنجم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، وفيها كذلك وصف جبريل عليه السلام وهو أمين الوحي بصفات تدل على قوته وشدته، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه على هيئته التي خلقه الله عليها. وأيضا في هذه السورة حديث عن آلهة المشركين المزعومة، وبيان أنها مجرد أسماء لا حقيقة لها، أسماء أطلقوها عليها وهي أوهام، وأن العبادة إنما تكون لله وحده. وفيها أيضا توبيخ للمشركين على جعلهم الملائكة إناثا وتسميتهم إياهم بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفيها أيضا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويشغل نفسه بالدنيا وحدها، وتسليته عليه الصلاة والسلام عما لحقه من المشركين من أذى. وفي السورة أيضا بيان مظاهر رحمة الله وعدله في خلقه وسعة علمه وقدرته على كل شيء، والتذكير بمن جاء قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل وما حل بالأمم المكذبة بهم، وأيضا التعجب من استهزاء المشركين بالقرآن عند سماعه وغفلتهم عن مواعظه. ثم أخيرا ختمت السورة بالأمر بالخضوع لله وعبادته والإخلاص له في العمل. هذه 6 مقدمات عرفنا من خلالها اسم السورة وأنها مكية بالإجماع، اللهم إلا ما قاله بعضهم من استثناء قول ربنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. عرفنا كذلك عدد آيها وكلماتها وحروفها، ثم الحديث عن فضلها، ثم أوجه الشبه بينها وبين سورة الطور، وأخيرا الموضوعات التي تناولتها هذه السورة المباركة. إذا تبين ذلك إخوتي وأخواتي فإننا نشرع في تفسير ما يتيسر من آيها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: والنجم، الواو واو القسم. والنجم ها هنا ذكروا فيها أقوالا 5، قيل هي الثريا، وقيل هي الزهرة، وقيل هي النجوم التي جعلها الله رجوما للشياطين، كما قال جل من قائل: ولقد جعلنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقيل بل النجوم، النجم ها هنا المقصود به النجوم، فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع، وهذا في القرآن كثير، كما في قول ربنا: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي الملائكة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي الغرف، وحسن أولئك رفيقا، أي رفقاء، وغير ذلك من الآيات. والقول الخامس أن النجم هاهنا مقصود به نجوم القرآن، فإن القرآن نزل منجما، قد تنزل السورة، قد تنزل آيات ثلاث أو أربع، قد تنزل آية، قد ينزل الله بعض آية، فالمقصود بذلك أنجم القرآن. ويرجح ذلك والعلم عند الله تعالى أن ربنا جل جلاله قد أقسم بالقرآن مرارا في كتابه الكريم. فها هنا النجم قيل مقصود به الثريا، أو مقصود به نجم الزهرة، أو المقصود به النجوم التي هي رجوم للشياطين، أو المقصود الجنس النجوم، أو المقصود نجوم القرآن. والنجم إذا هوى، أي إذا سقط، فالهوي يدل على هبوط من علو إلى سفل، والنجم إذا هوى، إذا نزل وسقط. ما ضل صاحبكم، الضلال كما مضى معنا الكلام مرارا في القرآن الكريم يطلق على الذهول والنسيان، كما في قول ربنا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ويطلق كذلك على عدم المعرفة، كما في قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، ويطلق كذلك على الغياب، كما في قوله: إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ضللنا بمعنى غبنا، ويطلق على تعمد ترك الحق والذهاب إلى الباطل. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما غوى أي ما تجاوز ولا انصرف عن الحق. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. ما ضل صاحبكم، يعني بالصاحب هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، الهوى ما تميل إليه النفس، وأصل الهوى الميل إلى الشهوة. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، ويهوي به في الآخرة في الهاوية، ولذلك سمي الهوى هوى. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الوحي هو الإعلام في خفاء، كل ما تلقيه إلى غيرك حتى يعلمه بأي طريق كان، سواء كان بواسطة رسول أو عن طريق كتابة أو إشارة أو إلهام، هذا كله يسمى وحيا. إن هو إلا وحي يوحى. علمه، علم محمدا صلى الله عليه وسلم شديد القوى، أي ملك شديد القوى، كما وصفه ربنا في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة قيل ذو شدة وقوة، قيل ذو بهاء وحسن وجمال. ذو مرة فاستوى، فاستوى أي اعتدل واستقام على خلقته التي، أو على صورته التي خلقه الله عليها. وهو بالأفق الأعلى، أفق الأعلى في السماء أو أفق الشمس. ثم دنا أي اقترب، فتدلى، فتدلى أي نزل. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أي مقدار قوسين، والقوس ما يرمى به، وقيل المراد مقدار ذراعين، فكان قاب قوسين أو أدنى أو أقرب. فأوحى ربنا جل جلاله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب قرأها هشام عن ابن عامر وكذلك أبو جعفر، ما كذب الفؤاد ما رأى. والفؤاد هو القلب، وسمي فؤادا لشدته وحرارته وتوقده، فمادة فأدى تدل على حرارة وشدة واتقاد. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. أفتمارونه، الاستفهام موجه لأولئك المشركين. أفتمارونه، أفتجادلونه، فالممارات والامتراء هي المجادلة، وقد قرأها حمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. أفتمرونه، أفتمرونه أي أتجحدونه. أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى. السدرة واحدة السدر، وهي شجرة النبق أو النبق، وهي شجرة عظيمة سدرة المنتهى، وسميت كذلك كما يقول ابن جرير رحمه الله لأن عندها منتهى كل علم يصعد من الأرض أو يهبط من السماء. عندها سدرة. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها، عند تلك السدرة، جنة المأوى، الجنة التي يأوي إليها المؤمنون. عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ أي ما حاد وما مال، بل أصاب المرئي عينه. ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز المرئي. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي من دلائل قدرته وبراهين عظمته سبحانه وتعالى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات، فهذه السورة المباركة قد افتتحت بالقسم. تقدم معنا الكلام أن في كتاب ربنا الملك العلام 15 سورة قد افتتحت بالقسم، وهي الصافات والذاريات والطور والنجم والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات والعصر. وهذا القسم كما يقول الرازي رحمه الله يأتي لتقرير 3 أمور عظام أو واحد منها، إما لتقرير الألوهية وأن الله جل جلاله مستحق للعبادة وحده لا شريك له، أو لتقرير صحة الرسالة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كما في هذه السورة المباركة، أو لإثبات البعث والنشور. يقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى. الله جل جلاله يقسم بالنجم، فإذا كان المراد بالنجم ها هنا تلك النجوم التي في السماء فهي قسم بمخلوق، وإذا كان المقصود القسم بنجوم القرآن فهذا كثير، كما في قول ربنا جل جلاله: والقرآن ياسين والقرآن الحكيم. الله جل جلاله أقسم بالقرآن، وكما في قول حاميم: والكتاب المبين في سورة الزخرف وفي سورة الدخان إلى غير ذلك. فالله جل جلاله يقسم بكتابه الكريم على كمال عقل ونطق محمد صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى، إذا كان المقصود بالنجم هذه المخلوقات فهويها نزولها وتقلبها في تلك المنازل، وإذا كان المقصود القسم بالقرآن فهويه نزول جبريل عليه السلام به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هؤلاء المشركون كانوا يتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالضلال والغواية، وهذه التهمة التي قد أصابت الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن الفرق أن الأنبياء قد تولوا الدفاع بأنفسهم عن أنفسهم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد تولى الدفاع عنه ربه جل جلاله. في القرآن الكريم نقرأ في قصة نبي الله نوح عليه السلام مع قومه: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وكذلك نبي الله هود: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. فنوح عليه السلام ينفي الضلال، وهود عليه السلام ينفي السفه عن نفسه، أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لست بضال ولا غاو ولا مجنون، وإنما ربنا جل جلاله يقسم بالنجم إذا هوى على نفي الضلال عن محمد صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم قال جل من قائل: وما ينطق عن الهوى. محمد صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فإنما يتكلم بالوحي من ربه جل جلاله، فربنا سبحانه بعدما زكى عقله ونفى عنه الضلال يزكي نطقه، لأنه ما يخرج منه إلا الحق. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: كنت أكتب ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب، فسألته عليه الصلاة والسلام فقال: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية قد استدل بها من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد قط، وإنما كل ما يحكم به ويفتي به صلوات الله وسلامه عليه إنما هو بوحي من ربه، بينما جاءت آيات تدل على أن الأمر ليس كذلك، بل هو عليه الصلاة والسلام يجتهد، كما في قول ربنا سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وكما في قوله جل جلاله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فهاتان الحادثتان تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدر في بعض ما يقول أو يحكم به عن اجتهاد، فكيف نجمع بين ذلك وبين قوله جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن قول ربنا جل جلاله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي فيما يبلغه عن ربه جل جلاله، هو معصوم من أن ينطق عن هوى، بل هذا وحي يبلغه صلوات ربي وسلامه عليه كما أنزل عليه. ثم الجواب الثاني أن النبي أن المقصود بقوله جل جلاله إن هو إلا وحي يوحى، أي فيما أذن الله له فيه بالاجتهاد. فمثلا إذنه صلوات ربي وسلامه عليه لبعضهم بالتخلف عن غزوة تبوك إنما كان لأن ربنا قد أذن له في ذلك، قال له: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فالعتاب في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم ليس على مطلق الإذن، وإنما على الإذن قبل التبين، على أنه قد أذن قبل أن يتبين. فقول ربنا جل جلاله ما ضل صاحبكم وما غوى يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتكلم به، في كل ما يحكم به، في كل ما يفتي به صلوات الله وسلامه عليه، هو معصوم من الضلال، معصوم من الغواية. وهذا المعنى جاء في قول ربنا جل جلاله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وفي قول ربنا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وفي قوله فلا ينازعنك في الأمر إنك لعلى هدى مستقيم، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، الله جل جلاله يوحي به إليه، إما أن يأتيه الملك في صورة بشر كما جاءه في صورة دحية الكلبي، أو في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وإما أن يأتيه كصلصلة الجرس وهو أشده عليه حتى إنه لو يفصم عنه في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا تفصد عرقا، وإما أن يأتيه كدوي النحل، وإما أن يأتيه مناما كما حصل مرارا، أو يأتيه إلهاما إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وإما أن يراه على خلقته التي خلقه الله عليها كما في هذه الآيات ستأتي معنا، وإما أن يوحي إليه ربه من غير واسطة يكلمه جل جلاله كما كلم موسى. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ليلة المعراج. يقول جل من قائل إن هو إلا وحي يوحى، علمه، علم محمدا صلى الله عليه وسلم ملك شديد القوى، ملك قوي مكين، وهذا الملك هو جبريل عليه السلام، وهذه القوة وهذه المكنة الله جل جلاله قد ذكرها في كثير من آي كتابه كقوله سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، وفي قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا جبريل عليه السلام. وكما يقول الرازي تزكية المعلم تزكية للمتعلم، ولذلك تجد الطالب يفخر بأنه قد درس على فلان وفلان وفلان من أساطين العلم ورجاله المعروفين. فتزكية ربنا جل جلاله لجبريل عليه السلام تزكية لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن قوة جبريل عليه السلام أنه يؤدي هذا الوحي الذي هو ثقيل، كما قال ربنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يؤديه كما أمره ربه جل جلاله. ومن قوته عليه السلام أنه يمنع الشياطين من أن تزيد عليه أو تنقص منه، كما قال جل من قائل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ومن قوة هذا الملك أنه يلقي هذا الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ويصبر حتى يحفظه ويعيه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك ربنا يزكيه فيقول: علمه شديد القوى، ذو مرة، ذو قوة، ذو منظر حسن، ذو جمال، ذو بهاء، ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيته على الصورة التي خلقه الله عليها إلا مرتين، وله 600 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هي صورة عظيمة جليلة. ذو مرة فاستوى، فاستوى أي استقام واعتدل على تلك الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها، فاستوى. ثم دنا فتدلى، دنا جبريل عليه السلام فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، اقترب من محمد صلى الله عليه وسلم ودنا منه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث مسروق بن الأجدع رحمه الله أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت له: لقد قف شعري مما قلت. فقال: أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله؟ ثم رآه نزلة أخرى عند ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى أن قال: ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فقالت رضي الله عنها: كنت أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ذاك جبريل، لم أره على الصورة التي خلقه الله عليها إلا مرتين. ثم قالت رضي الله عنها: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. وأنبه إخوتي وأخواتي إلى أن هذه المسألة من مسائل العقيدة التي يسوغ فيها الخلاف، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: أما نحن بني هاشم فنقول رآه مرتين، رأى ربه جل جلاله. في بعض الروايات رآه بعيني رأسه، وفي بعض رآه بفؤاده. وممن ذهب هذا المذهب كذلك إمام الأئمة أبو محمد ابن خزيمة رحمه الله. فهذه من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ولا ينكر على المخالف. قال الله عز وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وها هنا ربنا جل جلاله يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية التي هي أشرف المقامات، فيذكرها جل جلاله في أشرف الأحوال، كما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال ها هنا فأوحى إلى عبده، وقال في الزمر: أليس الله بكاف عبده، وقال في البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله. فالعبودية هي أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام، وقد قال عن نفسه: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد عليه الصلاة والسلام. وهو أشرف العباد وأفضلهم وأعظمهم عند الله مقاما وجاها. يقول جل من قائل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في حديث الإسراء عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ذهب بي إلى السماء السابعة فرأيت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. بيت المعمور في السماء السابعة يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. هذا البيت المعمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في تلك الليلة عجبا. يقول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة استيقاظه، في قمة يقظته وانتباهه. ولذلك جاء عليه الصلاة والسلام فوصف كل شيء وحكى كل شيء، استطاع كل شيء استطاع أن يصفه وصفه، كل شيء استطاع أن يحكيه مما سمعه حكاه عليه الصلاة والسلام. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. يا أيها المشركون، يا من تجادلون بالباطل، يا من تكذبون بالحق، أفتجادلون محمدا صلى الله عليه وسلم وتمارونه على ما قد رآه؟ ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل عليه السلام مرة أخرى عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: ثم ذهب بي إلى السماء السابعة ثم عرج بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر، فلما غشيها من أمر الله ما غشي فلما غشيها من أمر الله ما غشيها صارت في منظر لا أستطيع أن أصفه عليه الصلاة والسلام. كانت هذه السدرة في حال من البهاء والجمال والعظمة ما لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفها. لما غشيها من أمر الله ما غشيها، قال جل من قائل: عندها سدرة المنتهى. وصف عليه الصلاة والسلام ورقها بأنه كآذان الفيلة، ونبقها يعني ثمارها كقلال هجر. ما المناسبة في أن تكون سدرة المنتهى هي الأثيرة عند الله عز وجل، وهي التي يراها محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ يقول أهل التفسير بأن شجرة السدر قد جمعت بين الطعم اللذيذ والظل المديد والرائحة الزكية، فكذلك الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيه نية وقول وعمل، نية وقول وعمل، فكأن النية في مقابل الطعم، الذي الطعم ما يعرف إلا بعد أن يتذوق الشيء، وأما القول فهو كالرائحة، الرائحة رائحة الشيء تشمها، والعمل كالظل الوارف الذي يستظل به صاحبه يوم القيامة. عندها سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. الله جل جلاله بعدما زكى فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى بصره عليه الصلاة والسلام، بأنه عليه الصلاة والسلام كان في كمال الأدب وتمام الحياء، فما حرك بصره يمينا وشمالا هاهنا وهناك، وإنما كان بصره مركزا على المرئي الذي أمر بالنظر إليه. ما زاغ البصر، ما مال ولا حاد ولا طغى، لا تجاوز المرئي. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى، لقد اللام واقعة في جواب قسم مقدر، لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من آيات ربه الكبرى. رأى عليه الصلاة والسلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فرأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، وعن يمينه نسم وعن شماله نسم، فإذا نظر عن يمينه استبشر وضحك، وإذا نظر عن شماله عبس. فقيل له هذا أبوك آدم، عن يمينه أرواح بنيه من المؤمنين وعن شماله أرواح بنيه من الكافرين. ثم في السماء الثانية لقي ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما سلام الله. ثم في الثالثة لقي يوسف، فإذا هو قد أوتي شطر الحسن عليه صلوات ربي وسلامه. ثم في السماء الرابعة لقي إدريس ورفعناه مكانا عليا. ثم في الخامسة لقي المحبب في قومه هارون بن عمران، وإذا هو شيخ عظيم اللحية عظيم العثنون، ما رأيت شيخا أجمل منه قط. ثم في السادسة لقي موسى بن عمران، وإذا هو كواحد من رجال أسد شنوءة. ثم في السماء السابعة لقي الخليل إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وكل هؤلاء قالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فلنعم المجيء جاء. كلهم رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل وسهل. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى سدرة المنتهى ودخل الجنة، ورأى نعيم أهلها، رأى قوما يحصدون عندهم زرع يحصدونه، وكلما حصدوا عاد الزرع كما كان، كلما حصدوا عاد الزرع كما كان. فسأل فقيل هؤلاء هم المرابطون في سبيل الله، ينمي الله عملهم إلى يوم القيامة. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة كذلك جارية عند قصر تتوضأ، فسأل عنها فقيل له هذه لعمر بن الخطاب، قال فذكرت غيرتك فمضيت. بكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ وسمع قرع نعل بلال رضي الله عنه بين يديه في الجنة، فسأله عن ذلك فقال ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. ورأى عليه الصلاة والسلام كذلك عذاب أهل النار عياذا بالله، وحكى لنا ما رأى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الملائكة عليهم السلام، رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها. ولذلك ربنا يجمل ذلك كله في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وحديث الإسراء إخوتي أخواتي قد ثبت من رواية 34 صحابيا رضوان الله عليهم، منهم خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومنهم كذلك جابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وأبو حبة وأبو ليلى الأنصاريان ومالك بن صعصع وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، من فوائدها بيان عظمة القرآن الكريم وعظمة كل جزء منه، لأن الله تعالى قد أقسم بأنجمه، فالقرآن الكريم أنجم نزل منجما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله جل جلاله أقسم بأنجمه، فهو عظيم، كما أنه عظيم كله، فكذلك كل سورة من سوره، كل جزء من أجزائه، كل حزب من أحزابه، كل ربع من أرباعه، كل آية من آياته، فكل ذلك عظيم. وأيضا مما يستفاد من هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد عما اتهمه به أعداؤه من الضلال والغواية، ما ضل صاحبكم وما غوى. النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه ربه جل جلاله الضلال المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد، فالهدى في علمه والرشاد في عمله عليه الصلاة والسلام، وهذان الأصلان العلم والعمل هما غاية كمال العبد، وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحب الهدى ودين الحق، ولا يشتبه أبدا الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على من كان أجهل خلق الله وأعماهم قلبا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: الناس أربعة أقسام، الأول ضال في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء شرار الخلق وهم مخالف الرسل عليهم السلام. الثاني مهتد في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء هم الأمة الغضبية اليهود ومن تشبه بهم، وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. الثالث ضال في علمه ولكن قصده الخير وهو لا يشعر، كأصحاب البدع والضلالات. الرابع مهتد في علمه، راشد في قصده، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، وهم وإن كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدرا، وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. أيضا يستفاد من هذه الآية أن من لم يكن رشيدا فهو إما غاو وإما ضال، فالغاوي من تعمد خلاف الحق، والضال من لم يتعمد، ولذلك نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا يستفاد من هذه الآيات أن المعراج الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه، لأن الله قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: ما ضل صاحبكم، هذا كله روح وجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده، وعرج به إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى بروحه وجسده. فلو كان ذلك بروحه فقط ما أنكرت قريش ذلك، لأن المنامات يقع منها شيء كثير من جنس هذا. كم منا رأى في منامه أنه قد ذهب إلى بيت الله الحرام فطاف به وسعى بين الصفا والمروة، أو أنه قد صلى في المسجد الأقصى، هذا يرى في المنام. لو كانت هذه لو كانت رحلة الإسراء منامية أو كانت بالروح فقط لما أنكرت قريش ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أسري به بجسده وروحه وعرج به بجسده وروحه إلى السماوات العلى. قول ربنا وما ينطق عن الهوى يستفاد منه أن فمه الشريف عليه الصلاة والسلام لا يخرج منه إلا الحق، إن هو إلا وحي يوحى أنه مؤيد بالوحي من ربه جل جلاله. وأيضا في الآية بيان أن الله سبحانه أوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله وإن لم يكن من القرآن، لأن مقتضى أنه رسول الله أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى من القرآن وغير القرآن، فوجب تصديقه فيما أخبر به وإن لم يكن ذلك من القرآن. وأيضا في قول ربنا إن هو إلا وحي يوحى كما يقول السيوطي رحمه الله يحتج به من يرى جواز نسخ القرآن بالسنة وتخصيص القرآن بالسنة. وأيضا في الآية دليل على أن كل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فبوحي من الله سنه ليس عن هوى. أيضا من فوائد الآيات أن السنة وحي من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى. وفي قول ربنا علمه شديد القوى تزكية لجبريل عليه السلام من ربه جل جلاله بأنه شديد القوى وأنه ذو خلقة حسنة ومنظر بهي جميل، فأوحى إلى عبده ما أوحى. استفاد منه أن مقام العبودية أشرف مقامات الخلق. وفي قوله سبحانه ما زاغ البصر وما طغى يستفاد منه كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام مقاما أقامه الله فيه لم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، هذا أكمل ما يكون من الأدب الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فالإخلال يكون بأحد أمور، إما ألا يقوم العبد بما أمر الله به أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذا كله منتف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول ربنا سبحانه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى نعلم منه أن ما يقوله بعض الناس بأن فلانا ذهب به إلى مثواه الأخير أو إلى مأواه الأخير، فالقبور أيها الإخوان ليست مأوى ولا مثوى، وإنما هي ممر ومعبر، فالمثوى والمأوى حقيقته في الجنة أو في النار. ولذلك ربنا جل جلاله قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي قول ربنا سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى نعرف منه أن آيات الله سبحانه إما كبيرة وإما دون ذلك، لأن الكبرى اسم تفضيل، اسم تفضيل، فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فهو من الآيات الكبرى العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا علما نافعا وأن يجعلنا ممن يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون.